بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. هذا الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم. وهذا اللفظ الذي أورده المصنف هو لفظ البخاري، ورواه مسلم بنحوه. قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل، أي إذا أراد أن يغتسل. وقوله ثم اغتسل، أي بدأ في الاغتسال. وقوله ثم يخلل بيديه شعره، أي يدخل أصابعه بين شعره حتى يصل الماء. حتى إذا ظن، يعني غلب على ظنه، أو أن ظنه هنا بمعنى علم أنه قد أروى من الإرواء وحصول الري بشرته، أي جلد رأسه. المراد بالبشرة هنا أي جلد الرأس، وإلا البشرة فهي عموما هو الجلد، البشرة هي الجلد، لكن المراد به هنا جلد الرأس، جلد الرأس. وقوله أفاض، أي أسال وصب. ثم غسل سائر جسده، سائر بمعنى هنا معناه هنا أي جميع جسده، ويحتمل أن تكون بمعنى بقية جسده، لكن يرجح الأول أنه جاء في رواية ثم فيه جسده كله، فلفظ كله يدل على إيش؟ على الجميع لا على البقية. قال رحمه الله: وكانت تقول: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. الاغتراف الأخذ من الإناء، نغترف منه جميعا، أي أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في رواية أنه كان من الجنابة، أي هذا الاغتسال كان من الجنابة. إيراد هذا الحديث تحت باب الجنابة فيه كيفية غسل الجنابة، كيفية غسل الجنابة، كيف يكون الاغتسال من الجنابة، كما جاء في بعض النسخ باب الغسل من الجنابة. والغسل من الجنابة القدر المجزئ أن يغتسل، يغسل جميع جسده، لهذا يكون الغسل غسلا مجزئا. لكن هذه الصفة الواردة هي السنة، هي السنة. ففي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغتسل من الجنابة غسل يديه. جاء في رواية أنه كان يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، وهذا يبين أن غسل اليدين هنا كان لغسله لفرجه. فإذا إذا أراد الشخص أن يغتسل من الجنابة فأولا يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه مرتين أو ثلاثا كما سيأتي مبينا في حديث ميمونة. ثانيا يغسل يديه. ثالثا يتوضأ وضوءه للصلاة، يتوضأ وضوءا كاملا بمعنى أنه يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويدين إلى المرفقين ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه. قالت ثم اغتسل. ثم ايش؟ اغتسل. وهذا رابعا يبدأ في الاغتسال. ثم بينت كيفية الاغتسال. ثم اغتسل، هذه جملة ايش؟ عامة أو مجملة. ثم يخلل بيديه شعره، أي هذا تفصيل الاغتسال. فهي تقول ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل. الآن هذا واضح، كيفية الاغتسال تبين. ثم يخلل بيديه شعره، وهكذا التخليل، يدخل أصابع يديه بين الشعر حتى يصل الماء إلى جلده، جلد شعر الرأس. وجاء في رواية أنه يفعل ذلك 3 مرات، ولا يعني أنه يصب صبا، لا، يغترف ويفعل هكذا، يغترف ويفعل هكذا، يغترف ويفعل هكذا. وإذا كان شعره كثيفا سيأتي له حديث في هذا الباب إن شاء الله. فإذا غلب على ظنه أو علم أن الماء قد وصل إلى جلد شعر الرأس، بعد ذلك يسيل الماء أو يصب الماء على جسده 3 مرات، يفعل ذلك 3 مرات، فيغسل، يفيض الماء عليه 3 مرات، ثم يغسل سائر الجسد. هذه هي السنة في كيفية غسل الجنابة. فينبغي للمسلم أن يكون اغتساله كذلك. والرواية الأخرى فيها بيان أنه إذا حصل اغتسال من إناء واحد لمن كان جنبا أن هذا لا يفسد الماء ولا ينجسه، بل يبقى الماء طاهرا. في هذا الحديث من الفوائد ما كان عليه عائشة رضي الله عنها وغيرها من أمهات المؤمنين في نقل سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لا يكاد يطلع عليها أحد إلا من زوجاته، وهذا يعتبر من تبليغ العلم، وهذا من مقاصد نكاح النبي صلى الله عليه وسلم لأكثر من امرأة. فإن في زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر من امرأة مصالح، فربما نكح امرأة من أجل قبيلتها أن تكون عضدا له في تبليغ الرسالة، وربما نكح امرأة من أجل فطنتها وذكائها وعقلها فتحفظ عنه سنته فتعلم الناس ذلك، وربما كان لمصالح أخرى لما عند هذه المرأة من حكمة ورزانة وعقل فتكون سندا له في دعوته مثل خديجة رضي الله عنها، فهذا يختلف. نعم. وفي فوائد هذا الحديث الاقتصاد في الماء، وأن الشخص لا يسكب الماء على جسده مباشرة، يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأتي بغرفات فيوصل الماء إلى أصول الشعر ثم بعد ذلك يسكب الماء على جسده. وفي هذا أيضا أن اغتسال الرجل مع أهله لا حرج فيه، وأن إصابة اليد للماء لا يؤثر فيه. وفي هذا ما كانوا عليه من قلة ذات اليد، وأيضا ضعف المعيشة، فكان حالهم كذلك، ولم يكن عندهم بطر ولا أشر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم مقتصدا، وما كان معهم إلا إناء واحد، فما كان يجعل كل واحد له يجعل له إناء مستقلا، بل هو إناء واحد كلاهما يغتسل منه ويغترف منه ويتوضأ منه. نعم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.